باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الحقيقه انا متعود لما اتقابل معاكم اكلمكم في موضوع عن الخدمه. اسمحوا لي النهارده نغير شويه واتكلم معاكم في موضوع روحي. ينفع اي حد فينا وكل حد فينا. الموضوع ده عنوانه جذور واصول الخطايا. جذور واصول الخطايا. في قبل قاله المتنيح قداسة البابا شنودة. القول ده بيقول ايه؟ لا توجد خطية عاقر او عقيم. مفيش خطية عاقر او عقيم. وكل خطية تلد ابناء كثيرة. الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه ان في اوقات كتيرة قوي احنا بنشوف الخطية في نهايتها، لكن الخطية اللي احنا شفناها في نهايتها سبقتها خطايا كتيرة قوي وصلتنا للخطية اللي احنا وقعنا فيها. يعني نحاول نشرح دي شوية. يعني مثلا لو احنا قلنا ايه هي خطية قايين، كلنا هنقول ان قتل اخوه. الخطية الواضحة قدام عينينا خطية القتل. واحد خبط اخوه وموته ودمه سايح. بس مين قال ان الخطية دي ما سبقهاش خطية او اتنين او تلاتة؟ هو ده اللي احنا عاوزين نوصل له بمعنى جذور او اصول الخطايا. على سبيل المثال خطية قايين لما قتل اخوه هابيل سبقها خطية الغيظ والاحتقان. يعني ما كانش نازل كده يقتل وهو مبسوط، او ما كانش نازل يقتل وهو عنده سلام داخلي، او ما كانش رايح يقتل وهو يعني لا الحقيقة. هو كان متغاظ وعنده درجة من الغليان وعنده درجة من الاحتقان. فخطية الغيظ خليته يتعمي ان يسمع صوت ضميره او صوت عقله او حتى صوت ربنا لما نداه. ما ربنا قال له كده، يا قايين خلي بالك على الباب خطية رابدة امامك، اليها يكون اشتياقك. يعني انت في غلك وفي عصبيتك وغضبك مدفوع بمشاعرك انك تتممها، بس انت تقدر تسيطر على نفسك وعليها. هو ما سمعش الحقيقة. فخطية القتل دي سبقها خطية ايه؟ غيظ شديد قوي جواه خلاه ما يشوفش. طب الغيظ سبقه ايه؟ سبقه غيرة. اشمعنا ربنا قبل ذبيحة اخويا ورفض ذبيحتي انا؟ فالغيرة امتلكته. والغيرة دي شرارة الغيظ. عادة الانسان لما يغيظ ما تعرفش تفصل الغيرة عن الايه؟ عن الغيظ اللي جواه. الاتنين مع بعض. والغيرة عادة يسبقها خطية اخرى اسمها عدم محبة. انا لما اكون بحب اخويا الخادم، احب اخويا الكاهن، واخويا دوت ربنا يديله نجاح في الخدمة، افرح كأن دي خدمتي بالظبط. لكن لو انا عندي عدم محبة اغير من مدح الناس ليه، واغير من نجاح خدمته، واغير واغير واغير. يبقى خلي بالكم احنا ماشيين وصلنا احنا ابتدينا منين؟ من القتل. بس رجعنا ورا اخدنا الغيظ، وقبل الغيظ الغيرة، وقبل الغيرة انا مش هغيرة لمن مين؟ من واحد ما بحبهوش. وعشان كده ممكن الاخ يغير من اخوه. واحنا داخلين على الخطية اللي بعديها اللي هي خطية عدم المحبة اللي احنا لسه قايلينها. يعني الغيرة قبلها خطية عدم المحبة. انا ممكن اغير اخويا ان ربنا يديله رزق كتير قوي وربنا فتح عليه قوي وانا لسه على قد يعني، لكن ما غيرش من ابني لو ربنا اداله قوي. ليه؟ لان محبتي لابني اعلى من محبتي لمين؟ فما فيش حد بيغير من ابنه او بنته، واللي بيغير من ابنه او بنته نقول عليه انسان مش طبيعي، صح؟ اوكي؟ يبقى الفكرة كلها خطية القتل دي سبقها واحد اتنين تلاتة. وبرضو كمان خطية القتل دي سبقها خطية خطيرة قوي، الكسل والتهاون. هو كسل ان يقوم ويذبح ويسلخ، وبعد ما يسلخ الذبيحة يقدمها محرقة لربنا. قال لك شوية موز وشوية تفاح وشوية خوخ كده في طبق نعمل فروت صلات نقدمه ذبيحة لربنا ودي تبقى حاجة حلوة قوي. بس مين قال ان ربنا طلب منك الذبيحة بالشكل ده؟ ربنا من ساعة ما راح يستر على آدم وشق ولبسه علشان نفهمك مفهوم روحي ان لازم الذبيحة او الذبيحة اللي هتتقدم عننا في يوم من الايام هي اللي هتغطي عورة الخطية اللي موجودة في الانسان. فانت اختصرت كل ده في طبق باسكت كده وقلت هو ده الذبيحة اللي قدمها ربنا، يلا يا رب بقى نزل نار من السماء تاخدها علشان تبقى قبلت المحرقة بتاعتي. شوفوا شوف شوفوا القتل وصلنا له. هو ده المقصود بجذور الخطايا او اصول الخطايا، ان احنا اوقات بننشغل بالخطية الكبيرة. طب ناخد خطية تانية، خطية مشهورة قوي واحد هنفتكره كلها كم يوم ونفتكره في الكنيسة، خطية يهوذا. خطية يهوذا كانت عبارة عن خطية ايه؟ ايه الخطية بتاعت يهوذا؟ خيانة. خيانة، واحد انكر واحد خان، احنا بنقول كده يعني واحد خان. طب خطية الخيانة دي سبقها ايه؟ احنا من برة واحد خان مقابل مادي، لكن الحقيقة قصادها او قبليها اكتر من خطية. نمرة واحد، الخطية اللي قبليها على طول محبة المال. محبة المال واضح قوي، يهوذا محبة المال، الراجل اخد الفلوس بدل ما يكون امين عليها ويعرف ان الفلوس دي للفقراء، هو الفلوس دي اكتذبت قلبه، فبدل ما يعني يحافظ عليها هي امتلكته، فحب الفلوس قوي. واللي يحب الفلوس، المسيح حذرنا ان محدش يقدر يكون ليه سيدين، لانه هيحب واحد ويكره التاني. هو ما كانش واخد باله ان محب ده كمان وقع في خطية قبليه. عارفين خطية ايه؟ ادان المسيح. طب امتى يهوذا ادان المسيح؟ عندما قبل الطيب بتاع سكيبة الطيب. يعني 300 دينار ده احنا نهيص. قال يعني هو همه الغلابة والفقراء. وهو اساسا ادان المسيح عشان ازاي يسمح ان واحدة تبعزق البعزقة دي، برفان ثمنه 300 دينار، ده كان اجرة، ده كان كتير قوي، لان كان اجرة العامل دينار في اليوم، يعني في مثل اصحاب الحديات العشر كان متوسط اجر العامل دينار في اليوم. فلما هو يشوف 300 دينار قدام عينه بيتصبوا على راس المسيح، لا دي تجيب له انهيار الحقيقة، البخيل كده او اللي يحب الفلوس كده. فهو ايه؟ ادان المسيح. مش المسيح ردها له بقى يعني، لكن الفكرة كلها شوفوا ادان المسيح. في خطية سبقت كل ده، عارفين ايه هي؟ ان نسي كل اعمال وافعال المسيح اللي شافها بعينيه. ده انت يهوذا كنت واحد من 12 شال ثبت على كتفه من كسرات خبز اتبقت من معجزة المسيح ابتداها بخمس خبزات وسمكتين. يعني انت كنت شاهد، انت يهوذا كنت موجود والعاذر موجود ميت بقاله 4 ايام وقد انتن، والمسيح قال له هلم خارجا. انت يا يهوذا شفت، وانت يا يهوذا شفت اخراج الشياطين. انت يا يهوذا كنت في المركب لما المسيح جه مشي على الميه وبطرس كان هيغرق والمسيح لحقه، ومش ممكن تكون نايم لان كانت المركب معذبه. يعني انت شفت، دي برضو خطيه تبتدي ان انا ممكن انسى اعمال الله معايا في الحياه كلها، واقع في التذمر في وقت الضيقه وانسى ربنا شالني قد ايه. تتصوروا الخيانه ابتدت بايه؟ حاجات كتير قوي، سلسله من الخطايا وصلته ان هو نفس القصة بقى. مش عاوز اكرر امثلة كتير، لكن لو على نفس القياس داود الخطية الواضحة بتاعته ايه؟ القتل والزنا، او الزنا وبعديها القتل، دي الخطية الواضحة. لكن سبقها ايه؟ راحة، موائد، اكل، بعد ما كان بيقوم للساعة 3 صباحا يمزمر للمزامير بتاعته يسبح ربنا من كتر اعداد الناس والعشاء، ويظهر بقى الاكل يتقل عليه ما بقاش عارف يقوم بدري، وبعد ما كان بيحارب ومعاه 200 راجل وبعدين بقوا 400 وبعدين بقوا 600 بقى قاعد ويقول بركة فيه كنت بقى جهده يعني عني أنا. كل دي خطايا سبقته، عدم الانضباط، عدم الاحتراس، كل دي خطايا وقعته في الزنا وبعدين القتل. يبقى لما بنتكلم على جذور الخطايا بنتكلم على الخطايا الأم أو سلسلة الخطايا اللي سبقت وأنا كنت متغافل عنها لغاية لما وصلتني لخطية كبيرة. برضو إبراهام كذب مرتين، مرة مع أبي مالك والمرة التانية مع فرعون مصر. الخطية دي سبقها خطية تانية اسمها خطية الايه؟ الخوف. وقبل خطية الخوف خطية ايه؟ رجل الإيمان شك في مواعيد ربنا، فلما حصلت أزمة ما سألش ربنا ونزل على أرض مصر. يعني شوفوا شوفوا الخطية بتجيب إيه. أنا متهيألي كده إحنا فهمنا الموضوع بتاعنا عنوانه إيه، يعني إيه جذور الخطايا أو أصول الخطايا. طيب تعالوا بقى نتكلم النهاردة مع بعض على بعض هذه الخطايا وأنواعها وجذورها. إيه جذور الخطايا اللي جوايا أنا وبتقودني لخطايا من غير ما أحس؟ أول جذور من جذور الخطايا هنسميها جذور خطايا الفكر. يعني الفكر ده يقول عنه أحد الآباء كده، أحد الآباء قال كلمة حلوة قوي، قال لا توجد خطية كبيرة لم تسبقها فكرة صغيرة. يعني فكرة صغيرة يجرى إيه لو الواحد يعيش زي بقية الناس العايشة؟ حياة من برة ما شكلهاش يعني وحش قوي، يعني احنا طلبنا حاجة وحشة، احنا عاوزين نعيش نعلم ولادنا كويس. بس الفكرة دي ممكن تقود لسلسلة من الخطايا. فدي خطايا الفكر، وخطايا الفكر دي فيها انواع كتيرة قوي. اول نوع من خطايا الفكر خطية تستجلبها انت. يعني اوقات الواحد يكون بيحب حاجة فكل ما يقعد مع نفسه يجيبها. عارفين يعني ايه يجيبها؟ يعني يبقى فاضي. اقول لكم على سبيل المثال خطية شهيرة جدا جدا من خطايا الفكر. انا قاعد كده وعاوز اعيش بصراحة شوية زي الناس اللي عايشة، يعني فتجيلي فكرة كده في دماغي وانا قاعد، يا سلام لو الواحد كسب 1,000,000 جنيه، افتح ابواب احلام اليقظة، اعمل بيهم ايه؟ احط نصهم في البنك؟ لا الجنيه ملوش قيمة. احط مش عارف، ويبتدي الانسان يسرح ويسرح ويسرح. على فكرة ده ممكن يكون مدخل لحاجات كتير قوي، تذمر بعد كده على وضعه الحالي. ازاي يفكر ان هو يقبل فلوس ممكن من مصادر ملتوية؟ ما هو حط هدف. دي خطية اسمها بستجلبها انا. انسان شهواني في الصوم يستجلب افكار تتعبه كده في الصوم، يقول بس يجي العيد وهعوض 55 العجاف ب50 سمان. المهم يعني فكرة هنا، فكرة ايه؟ فكرة انا الحقيقة يعني انا صاحب الفكر ده، انا اللي بستجلب الفكر ده. فخاف قوي من الافكار اللي انت بتحطها في دماغك بارادتك، لان دي بتعكس اساسا قلبك انت في ايه. دي نوع من انواع خطايا الفكر. نوع تاني من انواع خطايا الفكر عبارة عن بذرة يرميها الشيطان جوايا بس تعجبني، ولما تعجبني ابتدي ابررها الحقيقة. يعني هو الاولانية انا جبتها، التاني اتحدفت بس انا قبلتها. يعني مثلا ناخد برضو عاوزين نقربها بمثل، يعني مثلا الشيطان يقوم في دماغي فكرة، انت لازم يا ابونا تدافع عن الحق، ادخل على الفيسبوك ورد على فلان وفلان وفلان وقول لهم كفاية بقى. وتكون النتيجة ايه؟ افقد سلامي، وقع في خطايا، والناس ترد، والناس 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 والناس. لا، فكرة ايه حدفها؟ وحدفها الشيطان في صورة جميلة قوي، دافع عن الحق، بس الحقيقة ما فحصتهاش فبلعت الطعم. انتوا عارفين السمكة بيحطوا لها سمكة صغيرة عشان يجيبوا سمكة كبيرة، فبيبلع الطعم. والسمكة لوحدها حلوة، لكن انا مش شايف الصنارة اللي جوه السمكة اللي هتصطادني انا. فدي اسمها نوع تاني، ان الشيطان يرمي لي فكرة وانا اقبلها واجري وراها. على سبيل المثال مثلا احنا قلنا كده مثلا اللي هو خطايا الفكر. في نوع تاني من انواع الخطايا الامهات او جذور او اصول الخطايا اسمها خطايا القلب. الأولانية على مستوى الفكر، التانية على مستوى المشاعر. زي مثلا خطية عدم المحبة. خطية عدم المحبة بمنتهى البساطة توقعني في الإدانة. اعرف كده حتى لو انت شايف اللي قصادك غلطان، لو انت بتحبه يا هتلتمس له العذر، يا هتصلي له، يا هتقدم له نصيحة إن كان يقبلها. لكن مدام سنانك اتسنت وقلت يعجبك يا ابونا الحي المايل ده فلانة الفلانية، اللهجة دي بتبين. فقبل ما نشوف هي صح ولا غلط اتحرر انت من الإدانة. فدايما كده خطايا عدم المحبة اللي جوه القلب تخلي الإنسان يا إما يقع في الإدانة يا إما يقع في التمحيص والتدقيق في خطايا. يعني عارف يقول لك فلان ده بيبص لي كده يجيبني من فوق لتحت واحس ان عينيه بتخترقني، لان عدم المحبه بتدور على عيب، بتدور على نميمه، بتدور على عيب فيا يشهر بيا. فخطايا عدم المحبه بقى تلاقي فيها التشهير، فيها الادانه، فيها وفيها كتير قوي قوي، فيها التلكيك. عارفين يعني فيها التلكيك؟ يعني لو ابونا قال لي اتفضل، اقول هو قال لي اتفضل كده ليه؟ عاوز حاجه. أكيد اللي زي خطايا يسموها سوء الظن. لما يكون في عدم محبة يبقى في سوء ظن. يعني حد من حضراتكم بيقول لي صباح الخير، أقول يا ترى عاوز كام؟ أنت ما غلطتش، أنت قلت صباح الخير. دي بقى خطايا القلب. نوع تاني من أنواع خطايا القلب الغيرة والحسد اللي إحنا لسه كنا بنتكلم عنهم. دي بقى تخلي الإنسان يعمل مكائد ويكتب شكاوي. يعني فيك حد كان بالصورة دي، يعني كل ما يجي يتكلم يقول لي انت عاجبك الحال ده؟ اقول له لا انا مش عاجبني الحال ده برضو، بس احنا نصلي يعني في حاجات ممكن. يقول لي لا انا مش اصلي ايه، انا بعت شكاوي لقداسة البابا، وعدت شكاوي رئيس ديوان الجمهورية، وعدت شكاوي لمحافظ القاهرة، وعدت شكاوي. يا خبرك ابيض، كل ده علشان في واحد يعني غلط غلطة ممكن تداوى يعني بحاجة كده يمين او شمال. في ناس كده، ورقابة ادارية ونيابة ادارية. على فكرة هو ممكن يكون الانسان مغلطش، بس عدم المحبة او الغيرة تخلي الانسان يعمل مكائد. عارف يعني يعمل مكائد؟ يعني يجيب مثلا شريط وعظة قالها قدس أبونا داود، وعظة قالها قدس أبونا يوحنا، وعظة قالها قدس أبونا مرقس، بس أنا ما بحبش أبونا ده. أروح قاطع ومنتج وقاطع ومنتج وقاطع ومنتج. لسه جاي لي سؤال كده بيقول لي يا أبونا أنت في ناس مسجلة لك بتتكلم على الاختلاف بين طبيعة الرجل والمرأة، فأنت قايل أن الراجل ممكن يكون عقلاني اكتر من المرأة، والمرأة عاطفية اكتر من الراجل، فالراجل ممكن لو افترضنا، والكلمة دي كان قالها نيافة الانبا موسى، يعني انا كنت غششها منه بصراحة. لو افترضنا ان الراجل هيكون عقله 60% والمرأة 40%، لكن المرأة قلبها 80% والراجل عاطفته 20%، كلمة كان قالها نيافة الانبا موسى وانا استخدمتها. كاتبين كده وحاطين المونتاج دوت وكاتبين كده ابونا بولس عدو المرأة، ابونا بولس عدو المرأة، ابونا الحقيقة انا عدو المرأة ليه يعني؟ انتوا خدي بالكم بس هنا في ايه؟ في عدم محبة، في حاجة، في حاجة غلط. فلو الانسان بقى بيكون عنده وقع في الخطية دي تلاقيه بقى بيتلكك ويقصقص ويلزق ويعمل شكاوي ويعمل مكائد كتيرة قوي. من خطايا الغيرة والحسد انها ممكن تقود للقتل. ما هو لما قايين غار من اخوه قتله، اخاب لما الحسد امتلك قلبه والغيرة امتلكت قلبه، ازاي نبوت الازرعيل اللي جنبه يكون عنده ارض مش راضي يدهاله؟ عمل مكيدة عن طريق زوجته وقالت له ريح انت وهنطبخها لك، وقتلت الراجل. فخلي بالكم ان دي خطايا اسمها جذور الخطايا. اوقات الواحد لو ما عالجهاش ما بيعرفش يقوم سلوكه اللي بعد كده. نوع تاني من بذور او جذور الخطايا هنسميه خطايا الشخصية. يعني ايه خطايا الشخصية؟ يعني على سبيل المثال شخصية تلاقيها مندفعة، زي معلمنا القديس بطرس. وعلى فكرة لما احنا بنقول اي حاجة عيب او غلطة في الانبياء او في شخصياتهم، ده مش من باب ان احنا بنقلل من قيمة هذا القديس، لان مفيش حد فينا ملوش طبع، واوقات الطبع يبقى له عيوب. والقديس بطرس بعد الروح القدس نفس الطبع اللي فيه ده ربنا استخدمه في البشاره والكرازه، وكان اول واحد قام وعظ في يوم حلول الروح القدس. لكن احنا بنتكلم على طبع. طبع مثلا الخطيه بتاعت الاندفاع دي خطيه ام. لو الانسان ما حاولش يقوم في شخصيته ويسيطر عليها ممكن يقع في خطايا الظلم. انا مندفع، فواحد من حضراتكم جه حكالي على واحد تاني، يقولوا بالبلدي كده سخني. عارفين يعني ايه سخني؟ نتيجة انه سخني انا ما فحصتش الحالة وما فحصتش القضية، فرحت اصدرت حكم. قلت له لا هو غلطان وهو كذا وكذا، يطلع دوت بقى يقول للناس كلها ابونا قال ان فلان غلطان، فدي خطيه اندفاع تقودني لخطيه الظلم. انتم يعني ماشيين معايا في الكلام؟ اهدي خطيه من خطايا الشخصيه. وممكن برضو من خطايا الاندفاع ان الانسان يقع في خطيه تانية، انه يوعد وعد وما يقدرش ينفذه. اقول لكم بعض الشخصيات المندفعه، يا مثلا قدس ابونا يعلن على خدمه جديده هنا، يقول يا جماعه هنبتدي بنعمه ربنا، ربنا فتح لنا باب خدمه، اللي عاوز يجيب اسماء. تلاقي واحد من حضراتكم مثقل جدا في ثلاث خدمات وشغله اساسا 12 ساعه في اليوم، بس هو ما يقدرش يقول لا، ما بيحسبهاش، ما عندوش حساب نفقه، فتلاقيه دخل في 7-8-9 خدمات. لو انت مكرس على عيننا شيل 10 شيل 11، لكن لو انت اساسا عندك بيت ابتدت تهمله، وزوجة ابتدت تقول جاي، واولاد ابتدوا يفتقدوا ابوهم، دي جريمة انك تقبل خدمة تانية على حساب بيتك. واخدي بالكوا؟ اهدي بعض الشخصيات المندفعة، بتبقى مندفعة كده وتكون النتيجة ان يوعد بوعود وبعدين ندور عليه بعد كده ما نلاقهوش. طب من الاول ما كنتش تندفع، وبعد ما نديله مسؤوليات نلاقيه مش لاقينه معانا. من خطايا برضو الشخصية زي الغضب، والغضب ده يقود لحاجات كتيرة قوي. هقول حاجة صغيرة من الغضب، هي اللخبطة في الكلام. اوقات يا جماعة الكلمة اللي بتطلع من اللسان عاملة زي الطلقة اللي بتطلع من المسدس، ما ينفعش بعد ما تطلع وتقتل حد تتأسف له تقول له كانت ساعة غضب، تقول له ما كنتش اقصد، طبطب عليه وتقول سامحني، يسامحك ازاي؟ ما راح خلاص. اوقات احنا بنعمل كده، الغضب بتاعنا غضب اعمى، ودايما نقول كده ان كل قرارات الغضب هي كل قرارات الندم، لان خدتها في وقت انا فيه مش طبيعي. يقولوا في انجلترا كده 2 ابعد عنهم، السكران والغضبان، لان اللي بيقولوه ممكن يودي في داهيه الحقيقه. المهم عايز اقول ان دي اسمها الخطايا الاصلية او الجذور او البذور. احنا بعد ما عرضنا للكلام ده واخدنا امثلة من شخصيات او بعض انواع الخطايا، سواء كانت خطايا على مستوى الفكر او على مستوى القلب او على مستوى الشخصية، تعالوا بقى نتكلم عن العلاج، لان هو ده الاهم. ازاي الانسان يعالج جذور الخطايا او بذور الخطايا او اصول الخطايا؟ اول علاج هناخده من الكتاب المقدس في آية انا لسه قايلها لكم. اول علاج يكون من عند الباب. فاكرين الآية اللي قالها ربنا لقايين؟ قال على الباب خطية رابضة امامك، اليها يكون اشتياقك وانت تسود عليا. يعني ايه؟ يعني اسمع، طول ما انت ما خرجتش وفتحت الباب انت تقدر تمنع الخطية، لكن وانس انك فتحت الباب في حوار مع الشيطان او فتحت الباب في حوار مع شهوتك، عادة لن تهدأ هذه الخطية حتى تكتمل. فالشاطر يخلي الباب مقفول بينه وبين مين؟ بينه وبين الخطية. احكي لكم حكاية مع اب من اباء الرهبنة اسمه الانبا زينون. الانبا زينون ده كان تلميذ ابو مقار، واخد الرهبنة القبطية ونقلها في برية فلسطين، وصار مقامه من مقام القديس مقاريوس الكبير، يعني عنده تلاميذ بالالوف. شوفوا جهاد الاباء في حتة الباب دي. ففي تلميذ من تلامذته الاباء الرهبان الصغيرين كانت قايمة عليه حرب الجسد قوي وحرب الشهوة الجسدية قوي، فتجرأ كده، يعني هو الدافع بتاعه كان دافع نقي، طبعا ما يصحش حد يسأل معلمه كده، لكن هو كان الدافع بتاعه نقي، انه عاوز يطمن، يعني هيجي عليه وقت الحروب دي تبطل او تبطل. فبيقول لأبوه الانبا زينون الآتي، قال له يا أبي ألا تأتيك مطلقا حروب أو أفكار النجاسة؟ طبعا أبوه ساعتها كان عدى 75 وشيبة صالحة بقى وأب البرية، طبعا جرأة ان في حد يسأل معلمه كده. شوفوا جاوب عليه قال له ايه؟ قال له تقرع وتعبر. من حيث ان انا في السن ده لسه بتحارب، لان ما هو الشيطان مش هيبطل يرمي افكار او يرمي خيالات او يرمي نجاسات، دي شغلته ان يرمي زبالة. لكن الفكرة بإيه؟ تقرع يعني إيه؟ يعني بتبقى جاية وعارفها إنها حرب، لكن عمري ما فتحت، لأن لو فتحت إيه اللي هيحصل؟ إيه اللي هيحصل؟ هيخش. عرفتوا بقى كلمة يقرع ويعبر؟ دي اسمها سياسة الباب. ممكن الخطية تخبط عليك، لكن لو فتحت الله عشان تتناقش معاها هتقع في خطية آدم وحواء لما فتحوا حوار مع الشيطان وكانت النتيجة سقوط. حكاية الباب المقفول ده يشيل كتير قوي. اسمعوا لي احكي لكم حكاية كده شخصية شوية تضحك بس فيها معنى روحي. في واحد بتاع فاكهة بيعدي في الشارع عندنا. الراجل ده طيب، بلدياتنا من الصعيد يعني، وعرف ان انا ابونا، فمين اللي لازم يشتري منه كل ما يعدي؟ ابونا. فكل يوم يعدي خبط، وبعدين افتح الباب. احنا بنتكلم على الباب. افتح ايه؟ الباب. وبعدين لما افتح الباب يقول لي ابونا بقى فيه جايب لك مش عارف ايه 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 بقى. اقول له الفاكهه بتاعه امبارح واول لسه موجوده بتترمي من غير ما ناكلها، يعني ما ينفعش. هو بقى شاطر قوي، يروح عامل ايه؟ يروح ضارب ايده في صباط الموز وقاطع صباع ومقشره وحطه في بقي. كل ده في لحظه. فيديني صباع. طبعا لما صباع الموز يتقشر ويتحط في بقي هعمل ايه؟ اقول له طب اديني كيلو موز. يقول لي مقامك يا ابونا كيلو، على الاقل صباطه. وتيجي كل يوم الفاكهه تقول لي يعني يا ابونا عاوزين نجيب حاجات تانية، يعني في حاجات تانية ممكن نجيبها، مش معقول المرتب كله فاكهه يعني. فيعني خد موقف. وبعدين كل مره ايه خد موقف، افتح الباب اقول له اسمع مش عاوزين النهارده. يقول لي طب دوق دي، مره فراوله مره تفاحه، المهم يعني كل مره بشتري. لغايه لما قريت اللي قاله انبا زينون، يقرع ويعبر. وهو بيخبط اسال عاوزين فاكهه، يقول مش عاوزين فاكهه، لا يقرع بقى. يقرع مهما قرع، لان لو فتحت ايه اللي هيحصل؟ انتوا بتاخدوها بضحك، لكن الحقيقه هو ده منهج روحي، ان في اوقات كتيره قوي لو انت فتحت الباب مش هتعرف ابدا 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 تقفله تاني. يبقى ده الدرس الاول لجذور الخطايا، وهي صغيره وهي نبته في الارض اقفل عليها وموتها، لانك لو سبتها ترعرع وكبرت مش هتقدر عليها. حكيت لكم قبل كده حكايه البرسيم والذره والنخله، قصه مشهوره قوي. طب هحكي لكم بسرعه. هي بتقول اب راهب شيخ عاوز يعلم ابنه بعض الامور الروحيه، فحب يديله درس عملي، معمل يعني زي معمل الكيمياء كده ومعمل الفيزياء. فتمشى بيه في الغيط وكانوا زارعين برسيم عشان المواشي. قال له يا ابونا، قال له نعم، قال له مد ايدك واخلع عود البرسيم ده. فمد ايده وخلع ايه؟ عود البرسيم. ما خدش منه مجهود، سحبه كده طلع في ايده عود برسيم يعني 30 سم يعني. خرجوا مشوا شويه فلقى حوض مزروع فيه ذره. اللي يعرف فيكم ان الذره ممكن توصل ل 2 متر طول، يعني طولها 2 متر عود الذره ده. فقال له يا ابونا، قال له نعم، قال له اخلع لي عود الذره ده. فابونا فضل يلخلخ وفضل يحفر ويسلك الجدر ويلخلخ ويشد ويحفر ويلخلخ ويشد. فين؟ بعد 7-8 دقايق عرف يطلع عود الذره ده. فمشوا لغايه لما خلصوا سور الدير. وقال له ابونا، قال له نعم، قال له كتر خيرك ربنا عوضك، انت شلت عود البرسيم وشلت عود الذره، من فضلك اخلع لي النخله دي. كانت نخله بقى لها 40 سنه مزروعه. قال له ايه؟ قال له اخلع لي النخله دي. انتوا عارفين ان رهبنه طاعه، القصه دي قديمه ايام ما كانت الطاعه طاعه يعني، حدش بيناقش. فقال له اخلع لي النخله دي. قال له طب ازاي؟ مش هينفع. قال له سيبك بقى من النخلة، انت فهمت الدرس ولا ما فهمتش؟ قال له افهم. قال له الخطية في بدايتها زي عود البرسيم، لو خلعتها من قلبك ما يبقاش ليها سلطان عليك، لو قعدت في قلبك اياما او شهورا صارت مثل عود الذرة، يتخلع بصعوبة. ولو رعيت الاسم في قلبك سنين طويلة صار من طبعك وصار مثل النخلة، صعب جدا جدا انك تطلعها من قلبك. فمن الاول شلها وهي ايه؟ عود برسيم من الاول ما تفتحش ايه الباب. يبقى اول جهاد عندنا اسمه جهاد الباب المغلق، يعني ما تفتحش الباب لطيار. انت حاسه ان في شويه ستات بيتكلموا في موضوع ما، وانت عارفه لو سمعتيهم مش هتقدري بسبب الفضول اللي عندك تمنعي نفسك من السمع، وعرفتي انك لو سمعتيهم هتتاثري وهتترجعي متنكده، ازاي يحصل في الخدمه كده، وازاي يحصل كده، وازاي ما يحصلش كده. من الاول اقفلي الباب وانا مالي، خليني في حالي وخلاص نقفله. تاني جهاد اسمه جهاد التدقيق. يعني ايه التدقيق؟ حياة التدقيق يعني باختصار الانسان يفحص كل الامور، يكون مدقق قوي، يفحص كل فكرة قبل ما ياخد قرار، يفحص كل فكرة. في افكار يا جماعة، في افكار من برة شكلها ايه؟ مش وحش، لكن ممكن جدا لما تتعمق فيها تطلع الافكار دي ليها ايه؟ اثار جانبية احنا ما كناش مستعدين ليها. احكي لكم حكاية. مرة في مرة من المرات كان في كاس عالم بيتذاع، اللي هو كاس العالم ده بتاع كل اربع سنين ده، فبعض الكنايس قالت ان ليه ما نجيبش شاشة ونذيع المباريات ونلم ولادنا جوه الكنيسة بدل ما ولادنا يكونوا ايه بره الكنيسة قاعدين في قهاوي. الفكرة من بره شكلها ايه؟ جميلة جدا، يا سلام على فكرة الكنيسة، حلو. ولما انا سمعتها اول مرة الحقيقة ما اتضايقتش يعني، وبعدين قعدنا في مجلس اباء كده، او يعني كان في اجتماع او خلوة اباء احنا ومدينة نصر، وابتدوا هم يطرحوا الفكرة ديت، وكان بعض الاباء ابتدوا يقولوا اراء. شوفوا التدقيق بقى والفحص. فبعدين يعني احد الاباء الشيوخ ابتدى يقول فكره، قال الحقيقه انا مش مرتاح يا اباء للفكره دي. طب ليه يا ابونا مش مرتاح؟ It looks good، يعني دي فكره شكلها حلو. قال نمره واحد، هتذيع كل المباريات؟ اه. طب ماذا عن المباريات التي تذاع في وقت مدارس الاحد؟ الولاد هيكونوا قاعدين في مدارس الاحد ولا ودنهم مع كل جون، وتلاقي العيال اتنططت وكله مش مركز وعاوز يشوف الجون ده؟ طيب ماذا عن المباريات اللي هتذاع في وقت الصلوات الطقسية زي العشية مثلا اللي في الكنيسة؟ الناس هتبقى في هنا ولا هنا؟ طيب حاجة تالتة، هل هيكون عندكم كنترول على ردود أفعال الولاد؟ يعني ممكن واحد في بيت بيتفرج على ماتش ما يعجبوش قرار حكم، هو بيشجع مثلا البرازيل ولا بتاعه، والحكم ما حسب له، مش قال الحكم ده أربع صفات متتالية يعني. طيب انت جوه الكنيسة هتقدر تعمل كنترول على الولد وتقول له اضبط نفسك بلاش انفعال، هتحط كمامة على بقه وتقول له من فضلك شجع بوقار القديسين؟ ما ينفعش. مش هينفعش، مش هينفع. طيب حاجة تالتة، لو واحد جاب واحد صاحبه مش من ولاد الكنيسة. طيب حاجة رابعة، لو هنعمل ولاد بس ولا ولاد وبنات؟ ما في بنات غاوية كورة وهتقول اشمعنى الولاد. طب لو دخلنا بنات ودخل ولاد من بره، طب هنعمل كنترول بالكرنيهات ولا بالبطاقات؟ طب ما هو كل واحد ممكن يكون مش من شعب الكنيسة، ومع الزحمة مش هتقدر تفرز ولا هتعمل كنترول. على فكرة انا شايف ان مضار الموضوع ده اسوأ من محسنه. الحق ان معظم الاباء غيرت رأيها، صحيح في كنائس عملت في كنائس ما عملتش، لكن أنا عايز أقول إن لابد من الإنسان الروح يكون عنده فكرة تدقيق، ما تجريش ورا كل فكرة تقول الله حلو قوي، لأنك لا تعلم الفخ اللي ممكن يكون جواها شكله إيه. في قديس كان اسم القديس الأنبا بفنوتيوس، ده برضو من القرون القرن الرابع كده، ده كان أسقف. من كتر ما كان مدقق، واحدة ست مرة قالت له يا سيدنا، قالت له يا ابونا يا سيدنا، ده انت مدقق قوي، ده انت التدقيق بتاعك يكاد يكون وسواس. فرد عليها قال لها ايه؟ ظللت 40 عاما اجاهد لاقتني هذا الوسواس. طبعا مش مقصود بسواس الوسواس، لا، الوسواسة دي حاجة نفسية محتاجة علاج، انا ما بتكلمش على الوسواس المرضي، لكن هو بيتكلم على التدقيق يعني في كل الامور. قال لها قضيت 40 عاما لاقتني هذا الوسواس، فانت دلوقتي عاوزاني استغنى عنه كده؟ ما ينفعش، لازم الانسان الروحي يكون مدقق. لأفكاره اللي بتخش في دماغه. واحد تاني اسمه الأنباؤور. الأنباؤور ده قال كلمة حلوة قوي، كبر في السن فابتدوا يجيبوا له تلميذ. عادة الآباء الشيوخ يجيبوا لهم تلميذ يشرف على أكله، يشرف على صحته، يعني بيبقى محتاج مساعدة، حد يوديه، حد يجيبه. فالأنباؤور ده جابوا له راهب صغير مثلا عنده 25 سنة يبقى التلميذ والخادم بتاعه. فأول ما دخل قال له كلمة، قال له يا بني، قال له نعم يا أبي، قال له لا تدخل كلمة غريبة هذه القلاية. فقال له يعني إيه كلمة غريبة؟ أنا مش فاهم يعني إيه كلمة غريبة. قال له يعني مفيش خبر من أخبار الدير يخش القلاية، مفيش حدث من أحداث الدير يخش القلاية، كل ما يدخل القلاية هي أقوال الله في الكتاب المقدس والتسبيح وأقوال أبائي، عدا ذلك أي حاجة تاني ما تخشش القلاية. شوفوا التدقيق لدرجة إيه، مش عاوز يعرف أخبار الدير. ده أبونا فلان اتزحلق، هتفرق إيه في خلاصي؟ هنقول له أشيط مرضى كده كده بنصليها كل يوم. طب أبونا فلان ده مش، وأنا هعمل إيه يعني؟ قال له لا تدخل كلمة غريبة. اعتبر إن حتى حوارات الدير اللي بتتم بين الرهبان كلام غريب ما يصحش يخش قلايته. ودي ترجع لنظرية الباب اللي إحنا اتكلمنا عنها، إن بابه مقفول، ودنه مقفولة كويس قوي، وعينه مقفولة كويس قوي. لا تدخل كلمة غريبة إلى القلاية. صور لو كل واحد فينا خد تدريب كده، لا تدخل كلمة غريبة إلى أذني، لا تدخل كلمة غريبة إلى قلبي. متهيأ لي وأنا أولكم أحوالي هتتحسن عن اللي أنا فيه بكتير قوي قوي قوي. آخر تدريب ناخده علشان موضوع جذور وأصول الخطايا هو تدريب اسمه محاسبة النفس. يعني إيه محاسبة النفس؟ مقصود بمحاسبة النفس هنا البحث داخل نفسي عن الدوافع اللي زقتني للغلط اللي غلطته أو الأسباب اللي ورا الخطية اللي غلطتها. تاني يعني إيه الكلام ده؟ لما الإنسان يكون بيحاسب نفسه بعد ما اتكلمنا على فكرة الأبواب وفكرة التدقيق، مش بيحاسب نفسه على الخطية اللي وقع فيها. إحنا معظمنا بيعمل كده لما نيجي نعترف، كذبت، شتمت، حلفت، اي حاجة. الحقيقة احنا عاوزين نحاسب نفسنا بطريقة مختلفة شوية. انا كذبت ليه؟ لان الكذب دي كانت اخر صورة في الخطية، لكن ايه الخطايا اللي سبقتها وخلتني اقع في خطية الكذب؟ على سبيل المثال انا بكذب امتى؟ واحد يقول لك اصل انا شخصيه ما بتعرفش تقول لا، او شخصيه مجامله جدا وخجوله جدا جدا جدا، فما بلاقيش حل اقدر اواجه بيه قدامي غير ان انا اكذب. ليه بيكذب؟ بسبب ان عنده خطيه اعمق، انه الخجل ده ممكن يكون فضيله وممكن يكون خطيه، فالخجل في غير مكانه خطيه، فبسبب الخجل بيعمل ايه؟ بيكذب. واحد يقول لي معاك 100 جنيه سلف، انا مش عاوز اسلفه وانا خجول، معرفش اقول اه معايا بس محتاجهم، او مش هقدر اديك 100 جنيه كلها، ممكن اديك 20. يقول اسهل حاجه أقول لا معيش، صدقني لو معايا معزش عليك. طب ليه كل ده؟ عشان انا خجلت. في واحد تاني يكذب بسبب الخوف، وده مشهور عند الولاد، اوقات بيوصل الخوف عندهم يزوروا نمر الشهاده عشان هو خايف من مين؟ من ابوه، او خايف من امه، او خايف من بانشمنت، واوقات اكبر ويفضل فيا الطبع ده بسبب ان انا خايف اكذب. مين عملها؟ قلنا ابونا ابراهيم مع ابي مالك، وعملها مع فرعون مصر. فلازم الانسان لما يكون بيغلط يعرف سبب الخطيه. يعني واحد مثلا بيعاني من الغضب، لما تروح تقول لابوك الروحي او الدكتور الروحي بتاعك اللي هو ابونا في سر الاعتراف انا بغضب، هيقول لك ايه؟ مش هيقدر يعرف يقول لك حاجه، يقول لك خلاص يا حبيبي حاول ما تغضبش. وانت تقول له وانا كل ما اقول له بغضب يقول لي حاول ما تغضبش؟ لا، الدكتور الشاطر يسال بتغضب امتى وليه وازاي. انتوا عارفين ان في بعض انواع الغضب، غضب بسبب ظروف الحياه. احكي لكم حكايه بسرعه. في مرة المرات كنت بشتغل لقيت نفسي بعاني ان انا بقيت اتوتر قوي، وممكن ردود افعالي تكون ردود افعال حادة. وانا كان من المعلمين ليا قدس ابونا تدرس يعقوب كان مرشدي، قعد 3 سنين بالاكليريكيه بيديني ماده لاهوت طقس واقوال اباء، فكنت احبه قوي ومن حين لاخر كده. فانا رحت قلت له انا اوقات بتشد وبتوتر وممكن اقع في الغضب، يا يبان على وشي يا يبان على ايماءاتي في الرد. فلقيت ابونا، شوفوا بقى الدكتور والمرشد بقى هو بيعمل كده، علمني ازاي احاسب نفسي. قال لي الغضب عرض لكن اساسه ايه في قلبك؟ قلت له مش فاهم حاجه. قال لي اشرح لك، مش انت اوقات تروح تقول للدكتور عندي صداع يقول لك روح شوف دكتور السنان وروح شوف دكتور العيون، وعندك امساك ولا ما عندكش امساك؟ اقول له علاقه الامساك، الامساك في المعده، الصداع في الدماغ، ايه علاقه دي بدي؟ يقول لك لا، الصداع في معظم الاحيان عرض لكن اصل المرض مش هتجيبه الا لما تفحص نفسك وتعرف اصل الخطيه في قلبك ايه. دي سهله. فقال لي انت بتشتغل ايه؟ قلت له بشتغل كذا كذا. كنت ساعتها بشتغل شغلانه فيها 12 ساعه شغل، وكنت بدرس اكليريكيه كنت بشوفه فيها، وكنت بقى من عندي مش عارف امين اسره هنا واعباء الخدمه يعني كانت حاجات. فقال لي طيب امتى اكتر وقت انت بتعاني من الغضب ده؟ قلت له لما برجع من الشغل 12 بالليل ببقى. قال لي اه يبقى انت فسرتني كده، انت شغلك فيه دوشه؟ قلت له فيه دوشه. بتاكل كويس؟ قلت له لا، ده انا ممكن اكل وجبه واتنين لا. قال لي بس خلاص لقيناها. انا كنت متوقع منه ان يقول لي اقرا كتاب الهدوء بتاع قداسه البابا شنوده، واقرا كتاب الغضب بتاع قداسه البابا شنوده، واسمع وعظه الغضب اللي انا مثلا قلتها في المؤتمر الفلاني. الحقيقه ولا قال لي حاجه من دين. تفتكر بقى قال لي ايه؟ قال لي تروح يا اخ فلان تعمل حاجه، تاخد حمام سخن. حمام سخن هو الارشاد قلب نظافه ولا ايه؟ انا مش فاهم يعني. قال لي وتقول لي لمراتك كده احنا مش هنتكلم في موضوع ما قبل ما اكل، ولما تاكل تاكل اكله سخنه. استحمى واكل. ها وبعدين ابونا تدرس يعني حاجه كبيره قوي، يقول لي تستحمى وتاكل؟ هو انا جاي عشان دي؟ المهم قال لي وبعد ما تستحمى وتاكل تقعد 5 دقايق في الكرسي ما تعملش حاجة، وبعدين تقوم تصلي 5 دقايق، ما تصليش الصلاة كلها، 5 دقايق بس، وبعد كده تقعد مع تصوني وتتكلم معاها شوية بكل اللي هي عايزة تكلمك فيه. أنا الحقيقة خرجت من تحت إيده مش مقتنع. ما هو ده بيشتغل أوقات كتير قوي. إيه اللي بيقول أبونا ده؟ حمام وسخن وأكل وسخن. بس انا اؤمن ان ما دام رحت برجليا لاب كاهن اطلب ارشاده ومشوره ومصلي قبليها لازم ربنا هيتكلم على لسانه. فانا قلت نجرب، وفعلا فوجئت ان تاثير الشغل والدوشه وعدد ساعات الشغل مع قله النوم وقله الاكل هي كانت السبب. لما الحاجات دي اتحسنت المود النفسي نفسه اتحسن، والخطيه دي ابتدت بنعمه ربنا تتشال خالص، ده من غير جهاد مطنيات ومن غير جهاد قراءات ومن غيره ومن غيره ومن غيره ومن غيره. وعلشان كده مهم قوي انك انت تعرف سبب الغضب ايه، وسبب العصبية ايه، وسبب كذبك ايه، وسبب انفعالك ايه. لما تعرف السبب العلاج هيكون اسهل، وده اللي نقصده بمحاسبة النفس. لان زي ما قلت لكم الكذب ده ممكن يكون اساسه ايه؟ خجل او خوف او تظاهر. عارفين يعني ايه تظاهر؟ يسموها زمان ايام ما احنا كنا صغيرين كان في حاجه اسمها الفشر، مش عارف الاجيال الجديده بيقولوا ايه، يعني حاجه زي الفشر. يعني انت عندك عربيه؟ انا عندي عربيتين، وعنده بسكليت اساسا يعني، بس هو ايه ما ينفعش يكون اقل، فده بيزود او يفشر يعني. فكل دي اسباب للخطيه. فمن فضلكم نتعلم انا وانتم ان لما نيجي نحاسب نفسنا هات الام بتاعت الخطيه اللي بتوصلك لغايه كده. لان يمكن ابونا ما يسالكش انت بتقع في الغضب ليه او بتقع في الكذب ليه، بس انت لازم تكون متعلم انك تفحص نفسك. احنا قلنا 3 علاجات، نمره 1 الباب ما تفتحش، نمره 2 اكون مدقق، نمره 3 اكون بحاسب نفسي على اسباب وامهات والخطايا من بذورها وجذورها. ربنا يديني نعمه انا وانتم، ونفرح بالصوم لالهنا كل مجد وكرامه الان والى الابد، امين.